لطرق الفلسفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
الله حق تقاتلوهن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. هناك بعض التساؤلات متعلقة بالكلام الذكر في الدرس الماضي من باب تسميم المسألة قبل الشروع في الكلام على مسألة الأحاديث الضعيفة والأخذ بها أذكر بها أيضا أذكر بها ما فيها بس ممكن هو سؤال خارج الموضوع لكن الحقيقة يعني أن بعضهم يقول أننا ذكرت في أحد الدروس قاعدة ما كان قليله مسكر فكثيره حرام ما كان قليله مسكر فكثيره حرام طبعا ده مش القاعدة ده مقلوبة ده هو ما كان كثيره مسكر فقليله حرام ما كان كثيره مسكر يعني لو أن سائلا لا يسكر منه القليل ولكن يسكر منه الكثير القليل بقى حرام ولذلك حرمت قطرة الخمر بالرغم من أنها غير مسكرة لأنها ذريعة لكثير الخمر لو واحد حط الخمر قطرة الخمر هل هذا سيؤدي إلى سكر؟ لن يسكر ولكن هي محرمة القطرة ولا لا فما كان كثيره مسكر فقليله حرام بس عشان ما يقول محدش تختلط عليه كلام أو يقول هذا السؤال الحقيقة هو استحلفني في المرة السابقة وأنا يعني أحب إلى استخلص بالله أن أنبه لكن أنا أطلب من الإخوان وأستحلفهم عذرا بل وأستحلفهم بالله ما دام الأمر وقع الاستحلاف وده من باب الجهل مني أعوذ بالله من ذلك وأستغفر الله ألا يكتبوا لي على ورقة استحلفك بالله لأن هذا وضع في حرج قد يكون كلام لا ينبغي أن أجيب عليه ولا ينبغي أن أنظر له ولا قيمة له فالاستحلاف يضعني أنا في حرج الاستحلاف على أن أنا أريد أو أريد أو أحب أنا أحب أن أضر قتل من استحلافني فلا يصح أن يستحلفني أحد لا أحب أن يستحلفني أحد لكن هو الذي استحلفني هذا المبر قسمه يقول رجعت لمنزلي في موعد غير منتظر في موعد غير منتظر أن أرجع فيه فوجدت زوجتي جالسة على سلم المنزل وقد خلعت النقاب وهذا المكان يمكن أن يراها فيه الجيران هو كالشرطة والشارع وبجانبها أختين لي صغيرتين وهناك عمال يعملون على سقف المجاور أمامهم وعندما توجهت لها بقولي ألا تخاف الله قالت أنا غلطت وأقسمت بالله أنها أول مرة تضع النقاب فقمت بطردها من المنزل منذ 3 أيام طبعا ده كان الأسبوع الماضي وأنا الآن أفكر في طلاقها وأتوقف لسماع ما ينبغي علي عمله وفقا للشرع مع العلم إنها من بيت لا يوجد فيه أحد ملتزم وما وحاجز في نفسي جدا خوفها مني وابتداءها من قبل عندما رأتني وعدم خوفها من الله وجزاكم الله خيرا طبعا واضح ان السؤال يعني فيه جهل في التصرفات فانا انصح السائل بناء على استحلافي وان كنت انا لا كنت اريد ان انا اعقد الذبذ الجبع للسؤال لكن ما كنت اريد الاستحلاف بالله ولانها مساله قد ينبني عليها خراب بيت بدون شكل او بدون علمه ولا يطرح في ذلك إلا الشيطان والعياذ بالله ففي مثل هذه المواقف يا أخوان لا يطرح بذلك إلا الشيطان والعياذ بالله أولا ينبغي أن تعلم أنه ليس هناك ملك ليس هناك ملك يمشي على الأرض، وكذلك ليس هناك ملك يتزوج شيطان، فلست أنت بشيطان وهي ملك، وليس هي بشيطان وأنت ملك، بل لابد أن فيك ما ينكر وفيها ما ينكر. وقد جعل الله عز وجل من طريق في الإسلام لمعالجة ما ينكر إذا وجد في الرجل أو المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يفرق مؤمنا إذا كره منها خلق، خلق وده أمر متعلق بالدين، أحب فيها إيه؟ خلقا آخر، إذا كره منها خلق أحب منها خلقا آخر. فتخيل أن امرأتك تخاف منك وتلبس النقاب اللي لك أنت وليس لله عز وجل، لو سلمنا أنك يعني تخشى من هذا، فهل علاج الطرد بعدما اعترفت بغلطها؟ وهل علاج انك انت تفكر في الطلاق؟ هذا من الحماس ومن الجهل. اما العلم والهدى فان الله سبحانه وتعالى امرك ان تصبر وان تامر اهلك بالصلاه، يعني تامر اهلك بالايمان، والكلام على الصلاه الا ان الصلاه مجدي، وان فالايه اعم من الامر بالايه؟ بالصلاة. أمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصيام، وأمر أهلك بالزكاة، وأمر أهلك والصبر أنت على ما تأمرها به، وأمر أهلك بالبر، وكن أنت عنوانا لهذا البر، وكن أنت عنوانا لهذا البر. فالحاصل أنك يمكن أن تأثرها بالسماح مثل هذا الموقف لتنقلها إلى أنه أعلى. لا والله الموقف ده أنت يتوقف غلطك وأنا عفوت، بس المهم أن احنا نعلم أن احنا عبيد لله عز وجل، وإن الأولى بالمراقبة ليس أنا ولا أبي ولا أمي ولا غيري، إنما الأولى بالمراقبة هو الله عز وجل. ويا بنت ده دينك ولا عرضك، وإنت المفروض تخافي عليه، ليس لوجهي إنما لوجه الله، لأنه هذا شأنك وهذه مصلحتك وهذا دينك وهذا أمرك، وهكذا. فتبقى المسألة إنك تأثرها بحسن سماحك، مش الحسن السماح الذي يؤدي إلى الدياسة، لا ده مش حسن السماح ده ده سوء، انما حسن السماح الذي يؤدي الى النقل الى ما هو اعلى واحسن، خاصه اذا اعترفت المراه بغلطها. ساعه يقول لك انا غلطانه خلاص انت ايه امسك في هذا ولا تجعله ذله وعقاب، خلاص انت غلطانه واعترفت بالذنب انا هعيش جنبك، انت اعترفت بالذنب وانا انت اللي قلت ولا لا، فده يبقى نظام جلد، نظام جلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فانهن يعني عوام يعني اسيرات يعاملن برفق لكم عليهن سلطان. لا ينبغي ان يكون سلطان ظالم، يا اخي انت تخاف من الظلم وتخشى الظلم وتكره الظلم، ولو اخذك به سلطان وحبسك ولطمك واثرك وضيق عليك تتضايق، فكبر ده ظلم شديد، وقد يضعفك هذا على ان تدعو عليه او تسال الله عز وجل ان يرد الظلم عنك او ينتقم منه. فانت ينبغي ان لا تكون ظالما، ينبغي هذا من الظلم. فالمسلك الحميد في هذه المواقع ان يسامح الرجل امراته مسامحه حسنه تدل الى اثرها، اثرها بحسن الخلق، واثرها بلب الخلق، واثرها بالسماح الدافع على الانتقال الى ما هو ايه احسن. وده ياتي ازاي؟ بالسماح، مش خلاص سمحت خلاص، لا، انما سماح مع موعظه كما قال الله تعالى فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. اذا رايت في رجل او امراه مرض لا تقتله ولا تزيد عليه مرضه، بل اجتهد ان ايه؟ اجتهد ان تعالج هذا المرض. اجتهد ايه؟ بعض التساؤلات متعلقه بطريقه الدرس، ويقول ان جزاك الله خيرا في هذا الاسهاب والتفريع وفي كل ما يجوز بخاطر الموجودين واوسع من ذلك، ولكن هذا يجعل الامر مطول، حلقات الدرس يعني تطول، ويتسلف اصل الموضوع والامر اليك فيما صار. طبعا انت يا اخوان لابد ان تعرفوا انه نحن نراعي في درسنا اقل الناس فينا، نراعي في درسنا المبتدئون، وقلت ان الدرس يعني نراعي فيه ان يكون لا اخلال في الماده العلميه ولا فراده في الاسلوب بحيث يضيع على المسلم. فقد يجد البعض، وانا قلت هذا الكلام من قبل، قد يجد البعض أنه أن هذا قد يجد البعض قد يجد البعض أن هذا مما لا يتناسب معه، ويقول هذا فيه تطويل وهذا فيه إسهاب وهذا فيه تكرار وهذا فيه خروج عن الموضوع ببعض النقاط اللي تتوضح. لكن اعلم ان انت الامور دي بالنسبه لك قد تكون جديده، قد تكون جائزه، قد تكون مكرره عندك، لكن بالنسبه لغيرك اول مره وشيء عظيم وشيء كبير جدا. فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا يعني لابد ان تعرف انها لابد منها لابد منها. برضو البعض يقول ان هو ليس فريق الكتابة فماذا يفعل؟ انا قلت يا اخي تقرأ بالكتاب ثم اجعل من نفسك يعني كذا، ان كان في وزنة تسمع الشريط لان هناك وزنة تسمع شريط يا نبيه، وانا نحاول ان نجح الشريط يعني مثلا بدل يكون شريط واحد من اليوم مثلا من العالم ساعة ونصف شريط واحد ليسل سعرته او شراءه او سماعه او مشان إيه يمكن من جملة واحد ممكن يكون بحسن الكتابة يمكن من مصور ورقه. المهم انت باسلوب او باخر لابد من تكون المحاولة منك، لا تنتظر ان يأتيك ما ترجو، بل لابد من الايه من الجهد. يعني انت تبقى عايز المتآتي سهلة عشان تقدر تحصلها، ممكن الطور مجيش معاك عشان كده تصيبه فخذ منه، لكن انت تقول بسرعة ما بلحقك اكتب بسرعة وما عايز اركز وبالراحه عشان الحق اتمنى، طبعا ده كلام اكثر مني. فانت تعمل ايه؟ خلاص لا مش مهم، لا اكتب ما تستطيع وتعاون مع غيرك، وده جمع في يبقى في تعاون. شفت ان انت ليك رفيق ليك زميل بيجلس بجوارك احد ترى حسن كتابته، استعن بالله عز وجل ثم به وما شابه. ايضا بعض الكلام فهم خطا من المره السابقه، وفهم انه يكون مثلا في مساله الجماعه والجماعات الاخرى اللي تكلمت عليها في المره السابقه، وقلت ان العامل بالجماعه والمنتمي لجماعه والطالب للاماره والمنضم لاماره والمبايع لامير في زمن الاستضعاف على وجه التعبد، هذا قلت هذا ابتداع. يقول الواحد يقول انت يا شيخ بدعت كل الناس، كل الناس اللي على الساحة بدعتهم. أنا لم أبدع أحد، أنا وصفت العمل بأنه بدعة، وفرق بين وصف العمل بأنه بدعة ووصف العمل بأنه مبتدع. اسمع، وصف العمل أنت يبقى العمل مبتدع لما ينقطع التأويل عنده ويصر على المسألة بعد إذ عرف أنها بدعة، لكن قبل أن يعرف نقول هو متأول، لكن العمل ده حكمه إيه شرعا؟ بدعة. زي اجتهاد الخطأ يقول هذا قول باطل واجتهاد الخطأ، لكن ده مش معناه ان المجتهد الخطأ ده مبطل ورجل ضلالي، لكن يقول ايه هذا قول خطأ وهو له أجر لأنه أخطأ وله أجران إن أصاب. فإذن أنا لم أقل لهم أن الناس مبتدعون، أنا قلت هذا العمل إيه بدعة. فرق بين تبديع العمل يعني تطبع العمل بأنه بدعة، ودي قواعد لها أصول انت ما درستهاش صحيح، لكن الحمد لله انا درستها ودرستها بفضل تعالى. فافهم، وده كلام موجود بسطه على مدار واسع في كتاب الاعتصام للشاطبي، فرق بين العمل والعامل. العمل والعامل، قد يعمل العامل ببدعه يظنها شرع يستدل ويخلد فيها غيره ويوقف بالدين يبقى لا يصير مبتدع، لكن العمل ده حكمه في الشرع ايه؟ بدعه. الاخوان مقبول، فيعني اسمح لأخيك وتؤبر بإذن الله تعالى، ولعل الله عز وجل يبارك في الجنة وتحف من الملائكة ويشرح صدورنا لما يحب ويرضى عز وجل، لأن الواحد يأتي وهو مستقر لله أن يهديه لما يحب ويرضى. أيضا بالنسبة لموضوع الجماعات، البعض يقول فلان الفلاني أباح الجماعة وفلان الفلاني كان كذا وفلان الفلاني أرعم كذا، طبعا ده كلام أنا قلت ما عندي قلت ما عندي. والذي يمكن الكلام يا أخي من النصيحة العلمية إن كان أهلا لأنه يجيب بعض الاستفسارات العلمية الاعتراضات العلمية، أما أقول فلان فنحن نعلم أن هناك من يجتهد فيصيب وهناك من يجتهد فيكتب، وهذا موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من اجتهد بل اعلم أمرا أعجب من الخيال قد يكون جديد عليه، لا انت لا تدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطا، فكل من الزين او سيد او عادل اولى بالمزيدات في الخطر. النبي صلى الله عليه وسلم في اشاره بدر اكتاب انه ياخذ فيه مالا مفهوم، فاخطا في ذلك ونزل عليه قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب الايه انظر. فلا معناه ايه لمسكم فيما اخذتم ليه؟ لانه ده معناه انه اخطا في هذا الاجتهاد فصوب الله له الامر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطا، فمدينه اولى صحابه ابو بكر اجتهد فاخطا وعمر اجتهد فاخطا. مش اجتهد عمر في حديث الزكاه وقال كيف تقاتل قوما شهدوا ان لا اله الا الله؟ حصل. اذا دي قضيه، فما تجيش تقول لي لا فلان 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 ده خلاص انت عبود، انت ليه انت عامل عبودوش؟ انا بالنسبه لي دي مساله فيها دليل وشرط. انا بتعلم المساله من غير ارتباط بفلان، انا بتعلم المساله من باب لا ثبت من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، بفهم اهل العلم، بناء على القواعد العلميه المعتبره شرعا. فما حدش كده يقول ايه فلان قال فلان في كتاب الفلاني قال، من عارف انا عارف ان فلان قال ولعله اتناقشت ولعله كلمت، دي امور ما تخصكش انت. لكن انا يهمني المساله ايه، لا فلان قال ولا فلان عايز في المساله ان في دليل شرعي. فانت لما تيجي تمشي المساله الشرعيه لا تمشي بالواقع بالعقل، لا بد من ناحيه تنظيميه ولا بد من المسلمين كلهم كيان والا الاستضعاف ولا بد عشان قيام الدوله، بما ان هذا ما ينفعش في الاحكام لان دي عبادات ما تنفعش بما ان هذا. احنا تعودنا دايما ان في كثير من الاحكام الشرعيه اخضعناها لقاعده بما ان اذا، فنشأت احكام ليس لها دليل في الشرع. زي ما اتذكرت كده عند بعض الاخوان عند بعض الجماعات عند بعض المسلمين يقول لك بما ان اذا ما فيش لحيه، بما ان اذا ما فيش نقاب، بما ان اذا في تمثيل، بما ان اذا في مسرحيات، فاخترعوا حاجات والله من الفسوق والفجور. وبرضه مخضوع عليه مش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بما ان اذا، انا ما عندي قضيه بما ان اذا دي قضيه خطيره لانها كثيره ما تنسخ الشرع مفهوم. فما حدش يقول لي بقى فلان وعلان فلان وعلان، لا بقى لا بقى، وفلان ده راجل محترم وراجل عالم وراجل لو اجتهد فاخطا، ايه المشكله؟ دي مستحيله ولا دي معجزه ولا دي خارقه ولا دي محيره لعقلك ولا دي عقلك مش قادر يستوعبها مش قادر يستوعبها؟ هي مش محموله على قول الاشخاص، القضيه محموله على انه ذكرنا جمله من القول الصحيح. انا لم افصل لانه سياتي لها بيان في طيب صفحه الكتاب باذن الله تعالى، سياتي لها بيان في المساله تكون اوسع في النقاش واوسع في الشبهات واوسع في الرد على التصورات العقليه. لكن يكفيك ان انت عرفت جمله من القول تسلم بها مما يعرض لك، ولا يهمنا من باب بس ايه يعني ما تشيل بالشيء والشر، والا فهو ليس من صلب القضيه المعنيه. لما عرضنا قلنا بس مساله نسبه المذاهب الشرعيه الى الاشخاص او الى الجماعات بيبقى عرضا ليطيرها. لما واحد يجعل ان قضايا العقيده منسوبه الى زيد او عبيد يقول لك لا انا مش سامع حق، بيبقى هنا ايه رد الحق سهل بدعوى ايه رد اتباع الشخص. وان هو لما يقول لك انا لو احب ان اكون سبعا لاحد مش هتنكر عليه، وبالتالي رد الحق بدعوى ايه رد تبعيا لاحد. بعض الاخوه او سائل واحد او جماعه بيقولوا ان موعد الدرس هو المفترض من السابع، لكن هنفترض ان هو يبدا فعلا من السابع ونص ونجد الساعه ونص يعني عشان الجمع وحتى لا يتاخر الناس ومراعاه يعني لعدم الراحه في الجلسه وما شابه، فالله المستعان. وبعدين طبعا هو من الخير اللي في جمع نظرا لاجازات الصيف وحرص الناس على تعلم عقيدتهم، وكذلك بالنسبه لمساله مصلى النساء وكثره الشكوى منهن، والله يعني لعلنا نجد حل ان وجدنا حل فبها ونعمت، والا فالله المستعان. ياتيك في درس الثلاثاء الناس على اختلاف مشاربهم، منهم حديث الاقبال ومنهم ضعيف اللغه والثقافه، فهلا ترفقت قليلا وخففت من اسلوبك حتى يتفهم الجميع ولا ينفر احد او يتحرك. الله المستعان. انا استجيب لذلك والله، لكن ان كنت اظن اني قمت لذلك وقد قصرت بي همتي وملكاتي فلعلي اجهز نفسي في ذلك ان شاء الله تعالى. قلت الكاس يوم النهارده من الجمعه، عايز اخرج عن الموضوع، بس انا برضه اثرته او لقيته من الورق لاني في خطبه الجمعه الماضيه في هذا المسجد، وهناك جمع من اهل درس الثلاثاء يتابعون معنا خطبه الجمعه، جاء في كلامي على امثله البدع التي يمكن ان تقع بسبب ربط الزمن او الربط بالمكان. قلنا انه التزام الملتزم او التزام الناس بقراءه سوره الجمعه في المسجد قبل صعود امام المنبر وتعهد ذلك دائما ضمن البدع، مش متعلق بقراءه سوره الكهف، لا، انما هو متعلق بالربط بهذا الوقت. واحد يقول انا لابد اقرا سوره الكهف قبل بعد الفجر، لازم يقرا بعد الفجر، وربط ذلك وقصد ان يقرا بعد الفجر بس مش على اساس الوقت الذي سمح له، يبقى هذا ابتداء مش في قراءه سوره الكهف، انما في الربط بالوقت. اضف الى ان قراءه سوره الكهف الحديث عند البعض ضعيف، فالله بدعيته من باب الايه؟ من باب المتعبد بما لم يفتح. وسنعرض المساله في الكلام على الاخذ بالضعيف الفضائل يعني الان ان شاء الله تعالى. والاخر يقول ان الحديث حق، وانا ما اعلمه مع قله علمي ان الحديث حق، اذا تبوء له الحديث حق، وبالتالي انا بقرا سوره الجمعه يوم السبت اذا يسر الله عز وجل بالليل، لكن دون ربط بايه؟ ها؟ من الكهف يوم الجمعه قلب، هذا يسمونه في الرواية قلب، فهم؟ يقول أتيت المدينة ظهرا، فإن يحصل قلب فأتيت الظهر مدينة، فاسمه قلب. المهم فقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بدعة فيها، لكن بشرط ألا يربط ذلك بزمان، بشرط ألا يربط ذلك بزمان، لأن الربط بالزمان نوع من التشريع يا أخوان، الربط بالزمان نوع من التشريع. طيب نقول بعد الصلاة. نعم، الصلاة والسلام على رسول الله. قد يفهم البعض عدة نقاط بس بحب تنبيه عليها كمجمل أو مسائل يصح تسميتها بمجمل في العقيدة. أولا، لما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الاجتهاد، قد يفهم بعض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بشرائع خاطئة، ولو فهم رجل هذا فإن هذا يقربه إلى الكفر منه إلى الإيمان، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في بعض الأمور مما لم يوحي الله له فيها بقضاء وبشرع، ولكن الله عز وجل لم يترك نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخطأ أو فيما أصاب فيما اجتهد فيه حتى يبين له وجه الصواب من وجه الخطأ، وبالتالي ما قر عندنا من الشرائع فهو صواب حق لا مرية فيه أبدا، واضح؟ لأن ما أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادات بين الله له خطأ اجتهاده، كاجتهاده في أسارة بدر، وكاجتهاده في الشرك الأعمى ظنا أن وجهاء القوم أولى بالاهتمام من الضعفاء والعجز المقلدون، فهذا اجتهاد، فأنكر الله عليه ذلك وبين وجه الصواب بحيث يستقر في نهاية الأمر على ما يحب الله ويرضى. فلا يتصور أحد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فأخطأ في بعض الاجتهادات أن هذا معناه أن هناك من الشرائع ما يمكن أن تكون إيه؟ خاطئ. تنبه بهذا حتى لا يكون العلم سببا في فساد اعتقادك، فإذا صار العلم سببا في فساد اعتقادك يبقى ده أمر عظيم جدا، ويبقى ده معناه ضال في المتلقي، لأن الله عز وجل بيّن أن الحق الأبلد يمكن أن يضل به الزائد. القرآن من حيث هو قرآن هل فيه ضلال؟ أبدا، حاشا وكبر. فالقرآن يدل الذي أخر، ومع ذلك قال الله عز وجل فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فكيف يضل من أضل بالقرآن؟ كيف؟ بزيغ قلبه وفساد مأخذه وهوى اتباعه. فهم؟ يبقى الأمر حق، لكن هو يأخذه على هوى وزيغ، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح؟ افهم. فلا ينبغي ان يكون العلم سبب لماذا؟ سببا لفساد الواقع، بل ينبغي ان يكون سببا لصلاح المعتقد. نقول يا اخي قد عدوا شيء، الثانيه ان البعض لا زال يفهم ولا زال يصر ولا زال يشتق من الالف من الاوراق ومن الاعتراضات ومن التوجيهات ومن النص. ما مفاده؟ أن الكلام على حكم مسألة الجماعات هذا نوع من الطعن في الآخرين، ونوع من التفريط، ونوع من النيل في الآخرين ولمزهم وهمزهم، وهذا كلام خطأ. ما قصدت بكلامي إلا أن تتعلم مسألة من النتائج التي ينبغي أن تتعلمها لأنك توافقها في حياتك العملية الفرعية. ستوافق من يقول لك لابد من الجماعة ولابد من الإمارة، ستوافق من يقول لك ذلك. فحتى تكون على بينة، فأردنا أن نتعلم ولو مجملا نظرا لشدة الحاجة لمثل هذه المسألة. هل معنى أن نتعلم أن هذا خطأ؟ أن هذا فيه طعن في غيرنا؟ لا، لا طعن. ولكن نحن نقول أننا كمسلمين كلنا يفعل الحق، ومنا في طريق سعيه من يصيب ومنا من يخطئ. وانا اشهد على نفسي انني قد اخطئ في بعض ما اجل به، ولو وقفت على خطئي لبررت بالتغيير فورا، والا كنت من اصحاب الهوى والعياذ بالله. لكن انا لا ارى ان قولي وحي، بل يمكن ان هناك امر فهمته او اخذته او تناولته عن غيري يكون فيه شيء من الخطا. انا مؤمن بذلك، لكن لم يتبين، ولو تبين ما قلت به وما دمت به. يقول ده حتى في نفسي مش في غيري. فاذا ظهر لي وجه الخطا في قول او في مساله فانا اتعلمها واعلمها لغيري ان هذا خطا، ليس من باب الطعن في الغير، انما من باب طلب الحق. واعلم يا اخي كمساله تربويه هامه جدا في طريق تعلمك، مساله تربويه هامه جدا، أن يكون سعيك في طلب الدين هو طلب الحق، واضح؟ وترك الخطأ، طلب الحق وترك الخطأ، وأن ترك الخطأ لا يعني الطعن في من أتى به، ولا يعني التعدي عليه. فإذا قلنا أن فلان من الأئمة، من العلماء، من المشايخ، من الدعاة، من الوعاظ، من المعلمين، أيا كان بقى الوقت، قد أخطأ في المسألة الفلانية، المقصود من عرض الخطأ هو طلب الحق ومناصرة الحق، وليس الطعن في الغير. افهم، لما نقول لم يصب بسبب هذه المسألة، لم يصب بحجر في هذه المسألة، المراد البحث عن الحق ولا المراد الطعن في ابن حجر؟ لو كان المراد تعرف ابن حجر هذا فساد، فساد، لأن هؤلاء هم سلفك وأعلامك وكبراؤك الذين لهم حق الولاء عليك وحق الاحترام لهم، لكن ده لا يعني عبادتهم. فقد علمونا أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول في التلقي، وهم علمونا كما قال الأوزعي إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف عنده، وإذا جاءك ما دونه من قول أهل الرأي فبل عليه. انظر إلى مدى الإهدار، فبل عليه. أظن هذا إهدار عظيم، لما قلنا ده كلامك ده قدام خلاف الشرع مبال عليه هم الذين قالوا ذلك. وهذا من باب جعل التلقي وجعل القول مقصور في الحق. فهذه المسألة لا تعني ثم إن دعوة ثم إن الدعوة بهذه المسألة لا تعني خوف جماعة أخرى. هل يقول قائل أنت ترى أن الجماعة مذهب مصرية في زمن الاستبعاد مع أني أقر بلزوم التعاون على البر والتقوى، لأن التعاون على البر والتقوى ده فريضة فريضة، وإن لم يحد لها صورة معينة. قال الله تعالى وتعاونوا بصيغة الأمر الذي لا طارد له، بل جاءت مؤكدات في سنة في السنة في القرآن في مواطن أخرى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على البر والتقوى، التعاون على طلب العلم والدعوة، التعاون على إنكار المنكر، التعاون على نبذ الباطل، التعاون على الذب عن دين الله، التعاون على نصرة دين الله، كل هذا مطالب كتعاون. لكن إذا أخذ صورة معينة يتعبد بها لم يدل الدليل عليها، بل دل الدليل علانا فيها، هنا ينبغي نقف ولا نجعلها من جملة التعاون، بل نقول هذه المسألة يعني أخذت أكثر من حجم العالي اللي هو تعاونه، وأخذت خاصة لا يدل عليه دليل، فيخشى منها أن تكون بدعة أو ذريعة لبدعة. واضح؟ فإذا تعدد بها وأصر عليها وصار ينادى بها وصار يقال لا دين إلا بها ولا إسلام إلا بها، صارت بدعة مكراء ينبغي أن تنكر. مفهوم؟ ولا ليس إنكارهم معنى امتلاح، وليس إنكار تضييع للتعاون فيحدث خلاص. يبقى أنت إذا عملت جماعة جديدة جماعة لا جماعة لغاية الناس كل واحد من الناس دعوه بيه، لا. ده هذا القول مفاده أن سائر الإخوان في أي المواطن إخوانك، إخوانك أنت معهم، واعلم أن دعوتنا وطريقتنا لا تعني نبذ غيرنا. عمرنا أنا عمر الدرس حتى من 20 سنة عمري ما قلت اوعى تروح لفلان، احذروا الجماعة الفلانيين، احذروا القول الفلاني، احذروا الناس الفلانيين بالاسم اللي فكرهم كذا، عمري ما قلت الدرس هذا. لكن اناقش المسائل مناقش المناقشة العلمية، لو افترضنا القول في القول ده حق ولا باطل، قول اعتبره في الكتب، اعتبره سمعته في الاذاعة. لكن انا لا، بالرغم من ان غيرنا بتقوم دعوته على التحذير منا، البعض دعوته تقوم على التحذير من الغير ليربط الناس به وليصير الناس اجزاء له، لا يقولون الا بقوله ولا ينظرون الا بنظره ولا يدينون الا بفهمه. هذا رايناه واقعنا موجود في دارك وجنبك وصاحبك واللي ساكن وراك، ولما تقول تعالى يقول لك لا هنروح الإسلام بس، وهذا صراحة انت نفسك، بل لعل ومنعك انك تذهب الى غير ما يريده هو. وانا اتحدى ان يتذكر رجل منكم مليون كلمة فيها التحذير من غيره. لماذا؟ لان هذا خلاف اصول التربية الصحيحة. اصول التربية الصحيحة ان تربي الرجل ورميه حيث كان يكون داعيا لدين الله وعاملا بدين الله، ده حق. هم يتعلموا الحق وصيبه إن شاء الله يحضر الصوفية إن شاء الله يحضر الشيعة، المهم أن يكون إيه؟ مؤهل عنده قواعد تلقي. ولذلك لا ننكر على أحد إذا سألنا وإذا اعترض على ما نقول، لا ننكر بل نبين وكأنه نجد، بالرغم من أن غير ما يرد لي على ألا تتكلم اسمع فقط تفرق. فليست الدعوة إلى الفرقة أو الطعم أو ألا، لا، تكون مع زيد مع عبيد مع الجماعة الفلانيين مع الجماعة الفلانيين، معنا في درسنا من يخرج في التبليغ، ومعنا في درسنا من هو مع الإخوان، ومعنا في درسنا من هو في غير ذلك. أنا أشهد وأعرف، ويأتونني ويسألونني بيني وبينهم، وما قلت لهم مرة إياك وإلا ولا ولا تفعل ولا تذهب، إنما أقول هذه مسائل الدين. الدين يلزم الجميع ولا يلزم البعض؟ إن كان قولك دين يلزم خلق ربنا الجميع، وإن كان قولك غير دين يبقى لا يلزمهم ولا يلزمك أنت أيضا. ينفعش تقول والله خلاص احنا طريقنا كده، طريق هو ناس الدين في طريقتنا. بعدين قائل يقول أيضا مسألة أخرى، يقول يا أخي أنت بذلك جعلت الجماعات فرق. طبعا دي الحقيقة أنا مش عارف، هو يقول ذلك من باب السب فيا أو الطعن أو المضايقة أو الاستفسار. الله أنا وقت المظل وكل عالي يستفسر. ليس معنى الخطأ في مسألة عملية أن يصير المبدئ فيها فرقة، ليس معنى الخطأ في مسألة عملية أن يصير المبدئ فيها ليه؟ فرقة. يعني لما يجوا ناس يقولوا والله من الحركية ومن زوبات المجتمع ومن سهولة الدعوة ومن سهولة الوصول يا أهل الجهل لا ننتحي ولا ننتخب، ده خطأ في مسألة عملية مش دي فرقة من 73 فرقة. لا، لأن أنت فرق في مسألة عملية وقد تكون مقتل في كثير من المسائل العملية، حتى لو اجتمع قوم على خطأ في مسألة عملية لا يصيرون بذلك فرقة ما لم يصل لهم من المعتقد الذي يميزهم عن غيرهم من سائر المنتسبين للإسلام زي الشيعة الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية. افهم دول مشكلتهم في الناحية والنقاط، ها؟ مشكلتهم في انهم بيروا الجهاد او بيروا الجماعة او بيروا الخروج في سبيل الله او بيروا من ثلاث ايام في المسجد، لا دي مسائل عملية. انما مشكلتهم في اصول عقائدية. فمش معنى ان احنا نقول ان دي جماعة ودي جماعة ودي جماعة يقول هم دول الفرق التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قد يكون ثابتا عنه بسند حسن عند الترمذي وغيره، افترقت اليهود على 72 فرقة وافترقت النصارى على مثل ذلك وستفترق أمتي على مثل ذلك إلا أنها فرضوا عليهم بفرقة، وفي رواية على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. في رواية الترمذي هي أصح سند مع تهلهله ما أنا عليه وأصحابه، وهي التي نصرها الشاطبي في الاعتصام واعتمدها في بيان الفرقة النادية وفي بيان موقف الإسلام من الفرق. فحد الفرقة الحد الذي يصير به ولو شخص، ولو شخص واحد يقول لي تفصيل لي على الجماعات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أهو أهو دي الجماعات. أشوف شو الاستدلال، فأقول له يا أخي ابن عباس رضي الله عنه قال الطائفة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، الطائفة ما كان على الحق ما كنت على الحق ولو كنت وحدك. يعني الواحد عايش في روسيا وهو بيقيم منهج أهل السنة بيلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يبقى ده ايه؟ اسمه طائفة للحق في روسيا. يبقى لو واحد روسي جه وقال لك انا عايز طائفة الحق كله روح عند عم علي، طب ده واحد انا عايز طائفة، فالطائفة معنى الطائفة مثلك مش جمع. طب ازاي سمي الطائفة؟ ما ربنا كمل واحد في القرآن طائفة، ربنا قال ان اعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة. هم كانوا كام كلهم؟ كانوا اثنان، واحد نجي واحد هلك سمى الواحد ايه؟ اسم. فانت ما تبقاش العمليه معاك يعني محفوظات. تعلم في بدايه الطريق ان يكون لك اصول في التلقي، وانا احذرك من ان تهتم بشخص لا تتبعني انا وانت تحضر درس ولا تتبع غيري، ولكن احرص على ان يكون لك من تتلقى عنه اصولا تنميك تجعلك على ارض صلبه. انت الان كالطفل الذي يحدث فيتعلم القراءه والكتابه، فان علموه الاعجميه صار لا يتكلم الا الاعجميه، يقول الدادات ولد في بلد وما بيعرفش يتكلم الانجليزي، وان علموه العربيه فتكلم العربيه. فكذلك ان تعلمت من المسائل ما يتردد عليك فاخذتها دون أصول ما لا تحسن غيره. فمن محسن في الكلام كان بمنه لأنك أخذتها تلقيا حفظا. لكن اعلم ان الامر مش متعلق بمسألة، ما متعلق بكل ما يمس دينه. طيب يعني ما عرفت ان نبدا على هذه الجمله ثاني التنبيهات حتى لا طبعا لا في البدايات لابد لابد التنبيهات في البدايات تكثر ولابد من لابد من التنبيهات والتساؤلات التي قد تكون على لسان البعض لكن تهم البعض. لأنها بمثابة الاعتراضات التي يمكن أن تكون مش موجودة عندك بس ممكن بعد يوم أو اثنين تسمح. يعني أضرب مثالا أقول لو أن رجلا قلنا له أن مسألة الجماعة يا أخي هذه ليست مشروعة في الزمن للصبعات وكذا وكذا إنما العمل الجماعي حدود كذا والتعاون على البر والتقوى وفرق بين كذا وكذا وكذا. يجي له واحد يقول له يا اخي دائما الحديث يقول والآية تقول والمسألة فلانية فيصدر عنده ايه؟ يصدر عنده نوع من التردد لأن هو في مرحلة بناء في مرحلة تلقي ليس في مرحلة مواجهة وغزو لا يستطيع الإجابة ولا يستطيع الرد فتدخل عليه الشبه. فيمكن رد استشكال لغيرك يقوي مفاهيمك فيما انت عليه. فهمت؟ لا ممكن تقول مش محتاج للاستشكال مش عندك لكن فهمه يقوي ما انت عليه ويعمق ما انت عليه في اي مساله من المسائل. فطبعا لان المساله دي انا عارف تمسك كثير جدا من التابعين وغيرهم يعني قد يكون محل احد من نعمه او غيرهم فهذا لابد من بيانه ليس من باب المناظره ولكن من باب الوصول من الحق. قلنا ان الهدف من عرض اي مساله اي مساله صح معنا لا تخالف ما عندك او تخالف ما تسمعه اعرف ان اعلم علم اليقين ان المراد من عرضها او من التنبيه عليها المراد ايه؟ ايه هو المراد؟ ها طلب الحق وصول الحق ليس المراد مناظره الغير. يقول لك بشوف معايا عايز يرد فلان او عايز يرد على علان. لا والله نعوذ بالله من هذه النية أن نرد على أحد أو نناظر أحد لأن هذا ليس من أهداف العلم وطلبه. أن أهداف طلب العلم أن تكون إيه؟ أن تكون قائما على الحق أن تقيم مقتضيات لا إله إلا الله أن يصح تصورك ليصح مسلكك زي ما أخذنا في جملة الأهداف التي ينبغي أن يهدف إليها طالب العلم أن يهدف إليها طالب العلم. طيب إحنا في المرة السابقة أريد في هذا الكلام لحظة واحدة نصيحة يعني ألا تظن بي شيئا ولكن هو من باب دين النصيحة ثم أيضا من باب أن أريد أن أكون على منها كما قال السابق لا أقول ذلك نقدا حضرتك ما شاء حاشا الله حاشا وكلا لكني أقول أنني أريد في دراستي أن أكون على منهج معين بحيث يكون الكلام مرتبا. طيب نحن رتبنا كلامنا من اول ما جلسنا اول جلسه ولا لا؟ قد يكون هناك نوع من انواع بيان النقاط المغلقه لكن ليس هناك كلام الا تحت عنوان صح ولا لا؟ يعني اولا انت لو المفروض لو سالت احد منك حتى كاتب الورقه هذا الذي يريد ان يكون مرتب لو انه لم يكن الكلام حتى لحظتنا هذا مرتب يبقى هو نفسه العيب فيه مش فينا. اول ما بدانا باهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص وتناولناها هدفا هدفا وتعرضنا في طياف عرضها إلى بعض البسط أو بعض الاقتباس بحسب مصطلح الكلام وحاجة السامعين وهو واضح. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التعريف بالكتاب من خلال التعريف بعلم العقيدة وما شابه وأثرنا قضية هامة وهي التفريق بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان حتى نعرف موطن الكتاب في ضمن علوم العقيده حصل ولا لا. ثم بعد ذلك عرفنا الكتب تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم يتعلق بالعقيده محض وعرفنا يعني عقيده وتعريفها اصطلاحا ولغه وشرعا. ثم بعد ذلك قسم متعلق باحكام منسوبه الى العقيده وفي العقيده لان كتب احكام متعلقه بالذكر النواقض وذكر الامور العمليه التي ينقص بها الايمان او ينهدم. ثم هناك كتب جمع بين هذا وهي من كتب العقيده الى انها اشتملت على بعض الاحكام ومنها الكتاب الذي بين ايديه حصل ولا لا. ثم بعد ذلك عرفنا بالكتاب وماهيته، ثم عرفنا بقصه بياني شرحي وانه مقام من كتابين، وكيف تنور الكتاب الاصل هو المتن وكتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد بالبيان صح. ثم عرفنا بمصنف الاثنين وخاصه محمد بن عبد الوهاب، ثم ذكرنا سبب اختيار الكتاب قبل الدخول فيه، ونبهت في ذلك على ما يمكن ان يقال من ان من نسبه الدعوه الى الشخص، وجرنا هذا الى الكلام عن الجماعه في ضمن النقطه المؤكده، مش كلام يعني ما احنا عارفين بنقول ايه واضح. ثم بدانا القراءه بالكتاب، فقرانا التقديم الذي قدم به الشارح الذي يعرف ما صنعه في الكتاب مجملا، ثم بدانا في اصل الكتاب كده، وتكلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم من حيث حكم الابتداء به كده، وبدانا في حكم الابتداء به، وقلنا ان الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم من خلال النسخة التي وقف عليها الشارح ابتلأت ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها نسخ سن فيها بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لله. ثم قلنا في الشرح بعد لما ابتلأ الشرح أنه ساق في الشرح تعليلا لابتداء المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه يتكلم على حكم البدء بالبسملة حصل ولا لا، ازاي ترتيب. ثم قلنا ان ما ساقه من أدلة اشتمل على ثلاثة اصناف من الأدلة، الاول الدليل الاول في حكم البدء بالبسملة ايه الدليل الاول ايه الدليل الاول ايه تاخذ الكتاب الكريم صح، لان القران بدا بالبسمله وقلنا الكلام ده واجمالنا فيه. ثم ساق جمله من النصوص النبويه من الاحاديث من السنه وامليت لكم بعض الكلام على التعليق الذي يدل على بعض هذه الاحاديث حصل ولا لا. يبقى في ترتيب يا في ترتيب ولا ما فيش؟ اما كل من انت تطالبني بان يكون في اقتدار فانا لا استطيع ان اخضع لرؤيتك، لان انا معلم والمعلم ينبغي ان يحفظ القول في كل ما تلبس فيه الفهم. وكل هذا الكلام صح ولا لا؟ كل من انت جاي عايز تاخد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لين راجل امن الله عليك بحسن فهم، ففي غيرك لابد ان يحفظ له القول، وفي غيرك الكلام ده أول مرة يسمعه في حياتي، فالمعلم لابد أن يكون مراعيا لمستوى من يعلم. فأنا يعني أحمد إن أنت تبين تستدرك تنقض، لكن أن يكون في إنصاف في إنصاف، فأنا لا 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 أعيب عليك أن نصحتني، فقد علمت بشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله الدين كله سماه نصيحة، وقال الدين نصيحة الدين كله من ألف واللام فعلا. مثل أنت تنصح، أنت في دراسة العلم تنصح، يعني تنصح يعني تخلص دينك مما يشوبه. أنت أيضا عندما تنصحني أو تذكر لي شيئا فيه خير تنصحني تخلص ما عندي من عيب وشائبة مفهوم. عندما تتعلم أحكام التجويد لتقرأ القرآن قراءة صحيحة تنصح، لأنك تخلص لسانك من عيب النطق. عندما تتعلم أحكام الفقه التي تصح بها عباداتك تنصح، لأنك تخلص أعمالك مما تبطل به صلاتك وصيامك. عندما تدعو غيرك أن ينتقل من الجهل إلى الخير تنصح، لأنك تخلصه مما يضر في دينك. فالدين كله نطق مفهوم يا أخي. عندما يدقق أهل السنة في النصوص الأحاديث والأسانيد ينصحون، لأنهم يخلصونها مما يشبها. وأصل النصح في اللغة أصل النطق في اللغة هو تخليص العسل مما يشوبه وتخليص المعدن مما يشوبه. فلا تقول العرب نصحت العسل أو نصحت اللبن إذا خلصته إذا خلص مما يشوبه من العكر من التراب من الأتربة. مفهوم؟ يبقى اسمه ايه؟ نصح. نصح يعني ايه؟ خلص مما يشوبه. فأطلق في المعنى لاحظت ولا ما لاحظت؟ أطلق في المعنى. واحد انت كان عندك بتحلم بالنبي وعندك شرك وعندك فنصح لك ناصح، فكأنك انت عسل في شوائب فخلصهم مما يشوبه. ادي معنى النصيح. وعشان كده لما تيجي واحد عنده عيب وتقول له تعالى بقول لك اشتغلوا كده، بتشيل الشعرايه والاشياء من اخلاقه، مش كده؟ بتنصحه وتنقيها. فعملتها بشرع جزاك الله خيرا، لكن يكون في انصاف عشان انت ممكن كده تحسسني ان انا قصرت معك، وانا والله لا اجهد في ان اقصر الا ان يكون هذا هو جهدي، وفي تقصير فهذا جهد، يعني ده من باب العجز وليس من باب قله الايه البذل. في انسان تقول له امشي روح اجري، لا يقدرش يجري، لكن هو مشي بذل اللي عنده كله. فقد يكون ما وقع مني من تقصير لعجز وقله علمي، اما ان يكون وقع لاني لا احب ان ابذل فلا والله. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم صدق القول والعمل، اللهم امين. طيب قلنا انه ساق الشارح هذه الاحاديث الضعيفه من باب ماذا؟ من باب ان يدل عليها على امر البدءه بالبسمله. وهنا لابد ان نفرق بين المسالتين، ضعف النصوص لا يعني سقوط المساله، لانه قد يكون هناك دليل على المساله لابواب اخرى. فنحن نقول ان الاحاديث التي جاءت تحض على البدءه بالبسمله في سائر الامر ضعيف، لكن ما هو حكم البدءه بالبسمله؟ سنه او واجب عند البعض؟ وهو على الصحيح البدءه بالبسمله تاخذ حكمها بحسب المبدوء فيه. صحيح ان البدءه بالبسمله او الابتداء، بلاش البدء عشان صعب عليه، الابتداء بالبسمله يحفظ حكما بحسب ما جعلت له ابتداء. فمثلا في الوضوء الصحيح ان الابتداء بالبسمله واجب، وذهب البعض انه مندوب وذهب البعض انه ايه شرط. نقول اخي وكذلك ذهب البعض الى ان الابتداء بالبسمله في الطعام واجب. مفهوم؟ مفهوم ايه؟ فيبقى دي اسمها ايه؟ حكم متعلق بكذا بالوضوء مثلا. لكن مثلا حكم التعارض بالبسمله في المناوله والتناول مندوب، يعني مثلا واحد بيناول كتاب فهو يناول بسم الله من باب الالتجاء مستعينا متبركا دعا للنفس، واضح؟ لأنه لم يصح الأمر على خصوص هذا الفعل، لكن هناك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. إذا كان مشدد في الابتداء بالبسملة في معنى الوضوء، وده أمر مش موضوعنا، يعني مش موضوعنا تحري المواطن، لكن هذه المسألة بيعرفها الدارس لها كل بحسب موضعها، الدارس في الوضوء وأحكامه بيعرف البسملة اللي حكمها ايه بالنسبة للوضوء، الدارس في الصلاة بيعرف البسملة والاستعاذة بالنسبة للصلاة، مفهوم يا أخي؟ وهكذا، مفهوم؟ تبقى ايه؟ دي مسائل تبقى فاهمها، لكن عموم الابتداء بالبسملة من غير تحديد مسائل ومن غير تفصيل ثابت شرعا على المندوب أو على الوجوب، ودي تفصيل زي ما ايه؟ ضربت مثال. فبالي يدل على الوجود او ما الا يدل على المشروعيه، دعك من الرده، دعك من الرده زي ما حبايبي دلوقتي في مساله الحديث الضعيف. اللي يدل على المشروعيه الابتداء بالكتاب نمره واحد، نمره اثنين ما ثبت من الحظ والامر في كثير من المواضع الشرعيه حتى كادت تغطي كل الاوامر، في الطعام، في الشراب، في صلاة الوضوء، في الصلاة، فكري لقراءة القرآن حتى في إتيان المطعم، أيضا في التسمية، في دخول الخلاء، مش كده؟ مش السنة تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش كده؟ وهكذا استقراء الشرع على أن الابتداء بالبسملة مضطرب في سائر أمور الشريعة، صح ولا؟ استقراء يعني استقراء تتبع الأحكام، رسول الله صلى الله عليه وسلم استقراء، يعني لما نظرنا في البيع، نظرنا في مثلا استقراء في الزواج، في الجناح، في الوضوء، في النوم، في العام، في النوم نقول إيه؟ بسمك الله، بسمك ربي أو بسمك اللهم أضع جنبي، مش كده؟ ونسمع بسم الله، مش مهم بقى الثقة يعني مين الاسم إيه اسم الله، فبرضه في إيه؟ فده دليل ثاني، بدل ثاني دليل، ثاني دليل، ثالث دليل فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ممكن واحد طبعا ما شاء الله الجالسين فيهم من الخير ما فيهم، أسأل الله أن يعلمني وإياهم ويجمعني وإياهم على الهدى في الدنيا وفي الجنة في الآخرة، وطالب علم يقول والله طب أنت ليه ما ذكرتش فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاستقراء؟ مين يعرف يجاوب؟ من يرى عيد السؤال، احنا قلنا دين الاول الابتداء بالكتاب، والدين الثاني استقراء الاحكام الشرعية المتعلقة السادس فيها الابتداء بالبسملة حتى صارت كأنها مضطربة في سائر الأوامر الشرعية، والثالث فعله في المكاتبات صلى الله عليه وسلم، فعله في المكاتبات لما أرسل إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم، مفهوم؟ بل وفعل الأنبياء من قبله زي كان في آيات سورة النمل إنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم واضح. فده إيه الاقتداء بالفعل، فلما قلت فيها الاقتداء بالفعل كان دليل، لأن أنا قاصر الترتيب، الترتيب ده أنا قاصر، لو مش قاصر مش هسأل السؤال لأن خلاص تعال بقول الترتيب مش مهم، كان الترتيب مهم ليه؟ قصر عليه الصلاة والسلام لا جريت من تفكت الناس شوية.
الاستقراء هي لما قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الله.
قول حضرت. خلاص وقف زي ما حد. بدون مشايخ قول. واضح. الاستقراء مجموع من القول والعمل. من القول والعمل. لأن احنا لما نظرنا لو هو لمن يثبت ما عليه ده أمر ولا فعل؟ أمر ولا فعل؟ قول ولا فعل؟ لا يا أخي لا يا أخي ليس فعل، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وهو لمن يثبت ما الله عليه ده اسمه حديث قولي، فاهم؟ لكن فعل بمعنى ان احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل واتنقل لنا العمل، ما قالش اذا كتبتم فقولوا بسم الله، لكن واحد صحابي حكى فعله، فهم الفعل؟ في السنة فيها أفعاله فيها أقواله. طيب ليه احنا خلينا الأفعال في الآخر؟ لأن مرتبة الأفعال قوة الأفعال في الدلالة أضعف من القول، أضعف من الايه؟ من القول. يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوته ليست الدلالة، اختلفوا على ثلاثة مذاهب رئيسية، منهم من قال لا دليل له حتى يقول به حتى يمرنا مش عبد الصفية، هم قالوا من الافعال فيها الدلاله، ومنهم من قال تزيد النبي، ومنهم من قال تزيد الوجود، والصحيح التفصيل انها تفيد النبي ما لم تكن بيانا لواجب مجمل، الصحيح ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد ايه؟ تفيد النبي عموما، يعني ثبت ان صلى ركعتين ما امرش بيهم ولا حض عليهم، يبقى العقل الركعتين دول دلت يبقى المندوب فعلهم، صام يوما تكلم بكلمه ذكر ذكرا دعا ودعاء ولم يامر به ولم يحض امته عليه، فنقل الينا من باب الاحتساء ومن باب فاتبعوني، مفهوم؟ الى غايه مندوب اليه في الشرع، الا ان يكون الفعل بيان لواجب مجمل لتأخذوا عني منازلكم، لتأخذوا عني من يبقى ساعة يعمل عمل حتى لو ما يعملوه لمن عمل ده هنا صار يبين الواجب اللي هو ايه اللي تأخذه. فده بيسموه واجب مقبل لتأخذه عني ايه اللي مش عارفينها. فدي عمله صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الواجب المقبل. وكقولي صلوا كما رأيتموني فبقت افعاله في الصلاة الا ما دل الدليل من قوله او بإجماع المسلمين على انه غير واجب. ودي قضية أصولية مش موضوعنا الآن. قضية أصولية مش بتاعتنا الوقت. لكن بس وفاهم لماذا لم نقل بأن دلالة الفعل أولا. مفهوم؟ دي مسألة كفتها لما نناقش أي مسألة بعد كده ودي من أفعاله صلى الله عليه وسلم. لأن أنت عندك قول زي فعله. وده شيء طيب أن أنت تكون من باب حبه يعني. لكن إحنا كان النبي إليه الدقة العلمية. الدق عشان كده يتعارض قوله مع فعله بنقدم قوله دي عشان الاقوى صح. لانه ممكن يكون الفعل خاص زي ما الاخ قال كده قد يكون في احتمال يكون خاص ده عند التعارض. يعني مثلا يقول لا ايه نهاهم عن الوصال ووفر هو في تعارض وهو في تعارض ان هو نهاهم عن الوصال فهو وفر. فنقول ايه الحكم النهي عن الوصال يقولش بقى لا سيف من الله وهو عمل مفهوم. ولكن نجأت مسألة وهي أنه قد يكون القائل يا أخي الشيخ أورد الأحاديث لأنها مسألة من مسائل فضائل الأعمال وهي الابتداء بالبسالة عمل فضل ما يش يعني قريبة ما يش ركن من أركان الإسلام الخمسة. فهذه المسائل كالبدء بالبسملة والذكر والدعاء ونافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الذكر وقراءة القرآن هذه فضائل فعلها خير وتركها لا يضر. فلا بأس أن يستدل لها بالحديث الضعيف. طبعا دي قضية انتوا ورثينها مش في الوراث الذي تركه الأبوان لا إنما ورثينها من المشايخ يعني بدون بيان. فما تلك قضية هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز كل إلا إيه؟ كل من آخر الصف إلا إيه؟ يجوز؟ يجوز؟ بشروط؟ بإيه؟ شروط دي بقى مجملها إيه؟ ويكرم الصح؟ لا هو مجملها إن هي منها ما هو قيود فقهية ومنها ما هو قيود حديثية. ثم قال إيه؟ لا خلاص الاخذ بالحديث الضعيف اعلم ان الاخذ يعني الهيت بيكتب بقى للشمالي كما احنا قلنا اتفقنا على نظام درسنا مش كده عشان ما حدش يقول لي واحد الواحد رفعت لي قد كده وقلت يتملي وناس جديده واحنا ما بنعرفش نكتب. فانت دلوقتي بقيت خايف يعني دلوقتي ده ايه قاعد ايه عندي ارهاب فكري اي حد يروح مكتبش ورقه لفت نظر يجيبني شمال يجيبني يمين. الأخذ بالحديث الضعيف توارث الناس توارث الناس حتى نقل في بعض حتى نقل في كلام بعض أهل العلم أنه يصح الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وصارت قاعدة بالرغم من أن من ذكروها هي مقيدة عندهم ولكنهم لما نقلوها لم ينقلوها بقلبها. فطارت عند العامة ايه قاعدة انه يجوز الاخذ بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال. فهل هذا صح؟ هذا الكلام حتى نعرف يجوز او لا يجوز ما تكونش المسألة لما تكون قضية شرعية او قضية فيها جانب اصولي جانب فقهي جانب اصطلاحي قضية يعني موضوع من الايه مسألة مركبة من عدة جوانب علمية. لا يصح عند الإجابة على مسألة متعلقة بعدة جوانب علمية أن يجاب عليها بإجابة سؤال يجوز أو لا يجوز يصح أو لا يصح لأن ساعتها هتبقى في إشكال. إزاي ده المنذري قال في مقدمة ترغيبه كذا ومش فلان قال في تعليقه على كذا وفلان في كلامه على الأذكار وعلى ما جاء فيها مما لم يثبت قال كذا وفلان يجيب لك لو راجل خارج فطبعا هيجيب كلام يقول لك اهو فلان قال وفلان في كتابه كذا وفلان قال وفلان ده عالم مما نتلقى منه الدين مفهوم؟ في أيضا لابد من بيان، وللبيان لابد أن تعلم أن البيان الذي توثقه طبعا هو مش هينفع أن نحن نرصد في القول بالطريقة التي يعني عددتها في مقام آخر، لكن هناك بحث إن يسر الله بتشريه وتوزيعه عليكم كان به بحث يسير أنا جمعه حيبقى في خضم كم مضموع، هو مضموع الوحيد بحث صغير هو الأخذ من بعيث الفضائل العامة، لكن من غير التقلب بالبحث ده أو توزيعه عليكم أو مشابه المسألة كفهم نفهمها وخلاص، نحن محتاجين القدر بتاع الفهم. هذا القدر من الفهم هنذكره في سورة مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل لم يتعبد خلقه إلا بما شرع، صح ولا؟ أن الله عز وجل جمالي، أن الله عز وجل لم يتعبد خلقه إلا بما شرع. المسألة الثانية أنه لا يصح بناء على ذلك، لا يصح، ركز معايا وافهم أوي، لا يصح أن ينسب اعتقاد أو قول أو عمل لدين الله إلا بما شرع، صح؟ إلا بما شرع. طب ما هي مواطن هذا التشريع؟ مواطن هذا التشريع التي يمكن أن نسميها الحجة في دين الله ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع هذه الحجة التي يمكن بواحد منها ينسب قول إلى الاعتقاد أو قول أو عمل إلى دين الله. فساعة ما أقول لك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ساعتها هتقول لي لابد أن تكون تأتيني ببيان ما يثبت أن هذا حكم من الله. أقول لك هذا ثابت بالقرآن بكذا وثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأجمعه على كذا، ومش مهم الثلاثة ده ممكن واحد فقط، لأن لكل سنة. وقد بين الله عز وجل حجية الثلاثة في الآية من سورة النساء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فذكر الله عز وجل الثلاث حجيات الرئيسية: ومن يشاقق الرسول السنة، من بعد ما تبين له الهدى القرآن الأول، عشان كده قال من بعد، يبقى السنة ده رقم 2 وفي الآية ولا رقم 1؟ رقم 2، لأن قال من بعد الهدى القرآن. وبعدين ثلاثة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. العلماء استدلوا أن سبيل المؤمنين ده هو الإجماع، ده الشافعي بما نقله عنه البيهقي ومن رواية المزني والربيع، من رواية المزني والربيع. أذكر عليكم الأثر بسرعة عشان ده برضو فائدة علمية. المزني بيحكي والربيع، ودول من كبار تلامذة الشافعي، ودول نقلة المذهب، معروف إن مذهب الشافعي نقل للناس كلهم من طريق مين؟ المزني، مفهوم؟ فالمزني رحمه الله بيحكي إن هو كان جالس في مجلس الشافعي، قعدت في الدرس معاه، قالوا فدخل علينا شيخ كبير لا نعرف، يلبس جبة، يلبس إزارة من صوف ورداء من صوف وجبة من صوف وعمامة من صوف وفي يدي عصا غليظ. فقام إليه الشافعي، ركب عليه ملابسه وأجلسه وجلس أمامه مهابة له، قدروا محترم من أهل العلم لك مؤدبين. ثم قال ثالث، قال ما الحجة في كتاب الله؟ قال ما الحجة في دين الله؟ قال كتاب الله. قال ثم أي؟ قال سنة رسول الله. قال ثم أي؟ قال إجماع المسلمين أو إجماع أجمع المسلمون عليه. قال من أين؟ فنظر الشافعي وفأطرق رأسه، ثم نظر له الشيخ وقال أمهلك ثلاثة أيام بلا يزيدن، وإلا أتيتني بدليل على ما قلت، وإلا فتب مما قلت. قال الرديف، فانقطع الشافعي عنا ثلاثة أيام بلياليهن لا يخرج إلينا، يروح الدرس. ثم أتى في موعده وما كان بأسرع أن أتى الشيخ، فجلس أمامه وقال حاجتي. قال نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال وما كاشف الشفعي باسم الكلام يقول قال وما كان الله ليطلق على امر لا يجب. فلو كان اتباع سبيل المؤمنين لحاجه مندوبه مش ملزمه ما كانش يصليه جهنم. قال هكذا هو. ثم انصرف الشيخ. الشاهد من هذا الاثر ان العلماء فهموا ان الحجه من هذه الايه الكتاب والسنه والاجماع. يبقى اذا لا يصح لا يصح هذا الاثر اخرجه البيهقي واوردوا عنه السيوطي في مفتاح الجنه في الاحتجاج بالسنه. لا يصح ان ينسب اعتقاد القول وعمل الى دين الله الا بشرع. الشرع اللي هو ايه؟ كتاب سنه واجماع. الكتاب نهيات الكتاب. تعريف الكتاب خلاص القران اللي معاك ده من غير تعريفات اصطلاحيه ومن غير كلام محفوظ هو القران اللي في ايدك هو ده القران. والاجماع هو ما اجمع عليه اهل الحل والعقل في مساله لم يسبقهم اجماع عليها حتى وان كان مختلف فيها قبلهم اهل العلم المعتبرين في زمن واضح. عندما يجمعوا على مساله هذه المساله ايه يبقى يلزم قضيه. وكيف نعقد الاجماع وكيف يتاصل بقضيه مبحثها الاصول. لكن تبقى عارف ان في حاجه ولو اجمالا كده اسمها اجماع ومعناه كده اجمالا واضح. طبعا في كثير جدا من المسائل مجمع عليها حتى لو كان فيها نص لان الاجماع عاده ما يكون في نص او معنى او عله جامعه. فمثلا اجمعوا على وجوب القيام في الصلاه ولذلك عاد الذي لا يقرا الفاتحه خط الصلاه لانه ترك القيام الا ان يكون عاجزا عن القيام. يقول مثلا اجمعوا على انه لا تصح الصلاه بلا وجوب. هذه المسائل ينفع عليها وفي نص لكن الاجماع بيمنع الخلاف وبيقطع بقبول الحكم. مفهوم؟ الاجماع بيقطع ايه؟ الخلاف النص الى ان يقبل لقد في قولين لا ويلزم بقبول الحكم. والا اذا انت مخالف للاجماع ده لا مساله لا ما في خلاف. في اجماع خلافه كفر وفي اجماع خلافه ليس كفر على تفصيل ده ليس محل. طيب السنه عرفت القران وعرفنا الاجماع. طيب السنه. السنه هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح من قول او فعل من قول او اقرار او فعل. لان القول اقوى حاجه ثاني حاجه الاقرار ثالث حاجه الفعل. واضح كده؟ زي ما يبقى ايه؟ نعمل السنه. طب السنه دي السنه اللي هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لما هو واقع عندنا وحقيقه كلها بما وصلنا. هل هي في قوة القرآن؟ هل هي في نقاوة ونجوح القرآن من حيث الثبوت؟ ها؟ لا مش في قوة القرآن من حيث الثبوت. ما فيش في القرآن آية ليست منه صح؟ ما فيش في القرآن آية ضعيفة. ما فيش في القرآن آية موضوعة لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظه أشد الحفظ وحفظ السنة أيضا وحفظ السنة أيضا. لكن الحفظ للكتاب أشد. ليه؟ لأن أصول الملة وكليات الشريعة الجامعة للدين كله فين؟ في القرآن. ولذلك فقد بعض السنة ما بيضيعش الناس لأن ممكن يجدوا أصول ما فقدوه في القرآن. لكن فقد القرآن ضيع الناس. مفهوم؟ طيب فالسنه منها الصحيح ومنها الضعيف. منها الصحيح ومنها من حيث كلها. طيب ما هو الذي يعتبر من السنه؟ السنه تنقسم يا اخوان الى ثلاث اقسام من حيث ما ورد الينا من حيث ثبوتها. تنقسم السنه من حيث ثبوتها ومن حيث ما ورد الينا ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الأول ما هو متوقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما هو متوقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، افهم معي. وفي الطرف الثاني ما هو متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. القسم الأول زي الأحاديث الصحيحة وعلى رأسها المتواترة كده والمتفق عليه مظبوط، والحسن لذاته والصحيح لذاته، كل ده متيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. والمتيقن انه لم يقله زي الموضوع والمكذوب صح، وما لا سند له مما نسب اليه. واحد جاي كده في الكتب كلها مفيش سند، بس قال رسول الله اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك ايه، ما دامش متاكدين ما ملوش سند فعلى طول بنطرحه، مفهوم؟ يبقى الموضوع والمكذوب والذي لا سند له او الذي صار وهاء سنده كمن لا سند له، قراء اسماء واكده ملهمش وجود تأليف. والكذب ممكن يكون في السند وفي النسب، يعني ممكن واحد يقال السند زي اللي كان بيوضع احاديث على السلسله الذهبيه، مفهوم؟ عارف ان السند ده قوي وحطه ويطلع اوالف احاديث عليه، مفهوم؟ طبعا ده بيعرف على طول. ليه بيعرف؟ لانه كل راوي من تلامذته تحصى الروايات التي رواها عنه تلامذته. فلما واحد يحدث عن ابن عمر كل تلاميذه في ابن عمر ما جاش عنه بالحديث ده، الحديث ده ايه كذب. ودي ضوابط معرفة السنة. وعشان كده الحاجة الوحيدة اللي يتميز بها الإسلام عن سائر الأديان الأخرى السند. السند يعني أي حد لا يعني شوف، عشان كده السلف قالوا يا إخوان قالوا لولا السند لقال من شاء ما شاء. كان ممكن يخلونا في الطرق السنة الله ثلاثة زي ما عملوا عند النصارى، ما هو بقى إيه حطوا خلاص، لكن هم لو حطوها الصبح ايه تكتشف الاسانيد بتبين. فيبقى في قسم متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهناك قسم متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ابو الثالث ده
الاسان
في الله تعالى.
الاخ نشأت يدعو الاخوان جميعا الى عقد زواجه وعقد نكاحه يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى من بعد الساعة 6 PM هنا بالمسجد بإذن الله تعالى، يوم الجمعة القادمة الموافقة 29 PM التي توافق يوم 4 PM. دعوة عامة للجميع ليشاركوا أخاهم في فرحه وعرسه. الأخ نشأت اليوم تولى تقديم الأسئلة اللي انتم متبقين منه او نعارض معه، وكذلك عقد نكاح او زواج ابن الشيخ عبد اللطيف امام المسجد امام المسجد الصلاه يوم السبت ان شاء الله تعالى بعد المغرب. عقد زواج ابن الشيخ عبد اللطيف امام المسجد ايضا يوم السبت القادم بعد المغرب، والدعوة أيضا عامة، ولعله يحضر هذا العقد يعني جماعة من الدعاة أن يحسن خروجهم وأن يعيننا وإياهم على غض البصر وأن يجعل هذه الأمور زيادة لهم في دينهم، اللهم آمين. أيضا طبعا هناك أوراق أرسلت وبعض الناس أرسلوا إلي بعض الصور من الجرائد التي نشرت الصورة المذمومة التي رأيناها والتي سمعنا بها. والحقيقة إنه هذه المصورات والمطبوعات إنما يتولى كبرها مجموعة من الشيوعيين، لأني أنا أتصور أن نفس هذه الأمور لا يترتب عليه مصالح، إنما يترتب عليه إغاظة المسلمين. لأنه نحن نعلم عند اليقين أن اليهود عندهم أكثر من ذلك. أولا لابد أن تعرف أن إسرائيل فيها وأمريكا فيها وأوروبا فيها أفلام وبرامج وتمثيليات مفادها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي السنة على أكبر مدى تصور، لأن هم متعبدون بذلك أو هذا دينهم اليهود، بالإضافة إلى أنهم حريصون كل الحرص ألا تنال قوة الإسلام الذاتية، مش في دعاء ولا في أي حاجة، الذاتية من أجمعين. يعني الإسلام لو كنت بمفرده من غير داعي حتى ينال من النصارى واليهود في بلاديه، لأن أنتم عارفين إن ده من فطرة، يعني من غير دعوة ومن غير فلوس ومن غير جمعيات ومن غير رحلات ومن غير ملابس ومن غير أكل ولا شرب ومن غير الكتب ومن غير رسائل. طبعا من غير الامور دي مفقوده، انا بقول يعني من غير هذا كله مع اهميته من باب انك تشهد لك انت يوم القيامه. الاسلام قوي ذاتي لانه من فطر، ولذلك انت ممكن تفهم ان يهودي او ترد اي ايه او يرى ناقص او يرى صلاه او يرى ناقص ايماني يؤمن، يمكن وممكن هم يقعدوا يحاولوا محاولات لمده شهور وسنين بالطعام والشراب والاموال عشان نصير واحد، ولو تنصب سرعان ما يركب. انا سمعت قصه قالها الشيخ ابراهيم، هذا الشيخ ابراهيم توفاه الله عز وجل على الاسلام واسال الله ان يتقبله منه ويشفقنا به على خير، كان من كبار القساوسه اللي هو ابراهيم خليل. هذا الرجل تغمد الله برحمته، هذا الرجل كان له اياد بيضاء في الجد عن الاسلام وفي بيان عورات النصارى كعقيدة وكمسالك، وكان من رجال الكنيسة ان هم لهم حق التشريع في عقائد النصارى. هذا الرجل حاجة قصة، هو كان عضو في لجنة من اللجنات القائمة التي ذهبت الى الصومال والسودان للتنسيق اللي احنا بنسميه اهل التبشير، التبشير والإسلام، رسل المبشرين الذي يدعو الحق والمبشر لكن الذي يدعو الكفر منصر. فهؤلاء المنصرون ذهبوا واستطاعوا أن يأتوا بحوالي 70 رجل، وجاء سكروا بهم وجابوهم في المركب عشان يجيبوا لهم مصر، ومن احتفال كبير من ايه؟ اللي دول السعادة. وطبعا أتوا ناس لأنهم جهلة جدا جدا، ما عادش حتى عن الإسلام شيء، مش عن النصر ولا شيء ده، واستغلوا شدة الفقر حتى أن واحد منهم أعطوه 35,000 دولار في السبعينات، يعني في الستينات تقريبا، 35,000 دولار يعني إيه بالمجانين دولة في 65. وبعدين في المركز بيراجعوا بقى معاهم وبيثبتوهم وعلى الكلام اللي هيقولوه وبتاع، فبيسألوا واحد أنت نفسك في إيه؟ قال له لسه حلو. بقاله شهور وجوله 35,000 ونفسه يحج. طبعا كان هاي عليه من المركز، لانه انظر جمعوا والله القصه دي انا اقولها كما تنصح، انا ارويها لنفسي كما سوى دلوقتي غير مقوله اليه. سمعتها من الرجل في شريط مسجل، هو بيحكي يعني بيحكي عن ايه؟ هو مش بيحكي عن عوار النصارى، بيحكي عن قوه الاسلام، وان الاسلام من غير دعاء، خد بالك ان احنا صفر، مجهودنا صفر، بذلنا لذلنا صفر، خد بالك يعني احنا ما بنقدمش حاجه ابدا، هراء، احنا هراء في مجهودنا وسعينا هراء. احنا مجهودنا هراء وصفر، ادنى من الصفر والله بالنسبه لخدمه الدين، ومع ذلك الدين بينتشر في الغرب أكثر من انتشار النار في الهاتين. لو سألت نفسك ليه؟ هتعرف إن دي فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فده توافق مع الفطرة، واحد متوافق مع الفطرة، يبتدي تقول له آية. واحد حكى لي إنه كان بيصنف أحد الجامعات في دولة أجنبية، فجت واحدة طبعا أجنب من أهل البلد طالبة في الجامعة بحالها وكفرها وفجورها كل حاجة،
فبنت هو لقيته واقع في وسط الجامعة في جزء كده ركع، فهي استغربت يعني كلام بقى عادي حرية، فبتقول واقع الوجود كانت تعمل ايه بالانجليزي، ما جاوبهاش قالت له بتردش عليا ليه بتعمل ايه، يعني متخيلين هو بيركع كده الوقت يجيب حاجة هي هتسأل تعمل ايه كده، هو في السجن قعدت لعبد الجنوب ساعة وهو مش عايز يرد عليها وينام على الأرض ويقوم على الأرض، لكن انت بتعمل ايه؟ قال لها بصلي. صلي ايه؟ قال لها ربنا، قلت له ربنا فين اللي انت بتصلي له؟ أسلمت من هذا الموقف. ده كثير طبعا ممكن ترجع لأن قلة العلم والدراية، لكن أنا نفسي بقول إن سهولة قبولها للإسلام مش راجعة بقى لأن هو عمل مجهود، إنما راجعة لتوافق الإسلام مع الإيه؟ مع الإسلام. يعني الناس اللي هم بيسافروا اللي هم الاخوان بتوع التبليغ يحكوا لك عجيب عما يرونه خارج البلاد، مع ان الواحد بيحزن ان هم بيكونوا غير مؤهلين للدعوه وبيشوفوا المواقف دي، يعني المفروض يبقوا علماء ليه؟ عشان يحصلوا الناس بالعلم، فيقول لك ده احنا اكثر معانا 2000 واكثر معانا 3000 وخرجوا معانا كده وخلاص بالتقليد، فهو ما بيستغلش الفرصه اللي يكون عنده من العلم عشان يسكن الناس دي عشان تكون سبب في بدايه الغلب، فاهم؟ لكن هو بيحس بفرحه بيحس ان ده مجهود، هو مش مجهود، هو ناسي وغافل على انه بالرغم ان هو خرج وجاب ان العلم قليل جدا وسافر امريكا وسافر الفلبين وسافر تايلاند وما عملش حاجه، مجرد خروج وكلام مش عارف وكلام بسيط جدا ولكن الناس اسلم، هو فاكر ده مجهود ومش عارف ان ده توافق، توافق الاسلام. لما انا واحده في بلاد بقى احد البلاد كان في كوريا، في كوريا وكان جو شديد البروده جدا، وبعدين الناس دول واقفين يصلوا الفجر فرز بالخليج لان وقت الفجر لازم يصلوا الفجر ناس مسلمين، فبيبصوا عليهم ورا الازاز فبقول لك الناس كلها احسن من الفرقه البرد ودول واقفين بره بتعملوا ايه بنصلي؟ انا رب اللي يخليكم تصلوا وتصبروا على بالي وخلوهم ربنا اللي خلقهم لك كلام بسيط كلام، لما يمكن يعني لما تقول واحد من بلدك ولا بتاع ولا فاحنا على الكلام ده بسيط، لكن ممكن هذا الكلام يخليني مسلم كلام بسيط موقف معين ده معناه توافق الاسلام مع الاسلام، فالحاصل ان هم عارفين دي هم فاهمين ان الاسلام لوحده من غير دعاء ومن غير منظمات ولجان وجامعات ودراسات لوحده ماله بما دعا له الله عز وجل دين الفطره يمكن ان ينفذ الى قلوب هؤلاء، وهم اليوم مش بيعملوا احصاءات، نحن راينا وسجل في التاريخ من قرون قديمه ان رجالا للدين من الدين اليهودي او النصراني او غيره من اكبر رجال الدين عندهم اسلم، وما سمعنا في التاريخ ابدا ان هلفوت من هلفيه الدين، مش عم جاهل صايح لا، هو بس يكون ايه هلفوت من هلفيه رجال الدين تمصر، فده دلاله ايه؟ هو في الاسلام، مثلا واحد ما كان الرجل الثاني في العالم في المله النصرانيه في مصر، فاهم؟ او الرجل الثاني هنا في مصر جبريل خليل ده كان في وقت من الاوقات الرجل الثاني ايام كريمه وما زالش مسلم، فدخل بيت الراجل رقم 1000 حتى في علماء المسلمين او في المتدينين ايه؟ تنصح. دي مش قوة العلم، مش قوة الدعوة والجمعيات ومش عارف المسلمين وجمعيات التبشير وجمعيات الدعوة الإسلامية، ده كل ده ضعيف جدا ضعيف جدا، لكن هي فطرة الله عز وجل، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبقى موجود جواه، فساعة ما تيجي تعرض عليه شيء من الإسلام تلاقي إيه المكمون، زي عامل زي ما يكون هو أقول لك حاجة دي بتاعتي، زي واحد شاف واحد بيسجد فقال له أنت بتعمل إيه؟ أنا اللي بصلي، قال له بالصلاة أنا بصلي ربنا، قال له طب والصلاة فيها إنك أنت تحط وشك في الأرض؟ قال له أنا عندي مرض يصيبني في أذاني وفي عيني لا أستريح أبدا مع كل المسكنات الا اذا وضعت راسي هل من لو يصلي ده كافر، فقال له ده اسمه سجود وده اقرب من كل عبد من ربي وساجد، كلام بسيط اسلم الراجل من ذلك، فانت قصص كبيره دي انا عايز اقول لك على مدى بساطه المجهود، لكن ده يدل على قوه فلاتوافق الاسلام مع ايه؟ مع الفطره. هي دي القضيه. فهم الان خايفين، فبيعملوا ايه؟ بيصبوا. هل تعلم ان في امريكا اكثر من 3,600,000 محطه؟ 3 ملايين محطه، مش راجل دين. فبص الاعلام النصراني ضد الاسلام والمسلمين، 3,600,000 محطه، يعني كان كل شارع في محطه، كل ناصيه بتصب مجلات وجرائد ونشرات ولجان تحليليه، هم يعد يقول لك بالسنه دي اسلم كذا واحد، يبقى الاسلام قوي. فبالتالي نمنع. هو بيعمل ايه؟ هو بيشحن. انا بالامس فقط جاءني من احد الهيئات، من خلال اخر يعني ارسل لي احدى الهيئات المعنيه بدعوه الجاليات الاجنبيه، جاء مجموعه من الاسئله مراد الاجابه عليها في العقيده والمسيره والقران والفقه، وواحد مرسله لكل على مستوى العالم لكل من الدعاء والمشاهد او العلماء الجلالة. طبعا هم رسلوها لنا غلط، يمكن الورق ده عباره عن الاسئله التي جمعت كنوع شبهات موجوده عند المدعوين في الغرب او عند غير المسلمين الذين يناقشوا بالاسلام. مفهوم؟ مثلا اول سؤال في العقيده، هل المسلمون يعبدون الكعبه؟ ولماذا تعبد الكعبه؟ طبعا دي سؤال مش مسلمين، وكذلك الاجابات ينبغي تكون مننا. قال ان احنا نعمل كتاب اسمه عده الداعيه في الرد على الشبهات الوهيه. عده الداعيه في الايه؟ بالنسبه للجاليات اللي هم في امريكا، في المانيا، في روسيا، في استراليا، بيدعوا نفس. فالاسئله لما تقراها تجد اسئله، واحد درس اصول فقه، واحد درس مصطلح، واحد درس يعني اسئله فيها ايه؟ لماذا الحكم الفلاني فيه كذا مع انكم تقولون بكذا؟ ولماذا تقبلون مش عارف لا تقبلون ان يدين احد بافكار اخرى مع ان الاسلام فيه فرق؟ ولماذا حدثت ايه؟ تجد ان هي علميه دقيقه. فالعام اللي هو في الشارع اللي ملوش غير الزنا والخمره والافلام الجنس والسهر ومش عارف ايه والشغل، ان هم حمل في الشغل وحمل في الشهوات، ساعه ما يشتغل بعشره، لان هم الغرب كلهم مربون على مبدا بيسموه بالاعجميه هارد ورك تو هارد بليل، اشتغل بجد عشان تلعب بجد، ساعه الشغل تشتغل عشان تحصل الفلوس اللي تقدر تستمتع بيها، لكن احنا لا بنشتغل بس بنعرف نلعب. هم بقى عندهم الجد عشان يلعب صح. فهو ما عندوش اللي جاب منين؟ الميدان والاذاعات والمجلات عماله تصب بليل نهار في الشبهات. تيجي تراجع في دول الاسلام اللي عنده علم ببعض المواطن والاستدراكات وعمال يكبيه يمدحه في مال، هو اصلا ما يفهمش حاجه، لكن من الصب اللي بيصب عليه. فتخيل ان العم في الكفار بيصب عليه بقى من خلال النشرات والجيال والاذاعات والتلفزيون والمحطات، فحتى ما فيش مدعوك يقول لك طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 وخلوا حصل على 40 لك؟ طب ليه في المذاهب الاربعه؟ قاعد هو عارف منين الشباب دي؟ كان ده في الاسلام، هو معروف على الاسلام ابدا، لكن حتى لو قارئ ما بيقراش على الاسلام الا لما يكون مثقف، الا لما يكون مفكر، لكن العامي ممكن يقرا عن الموضه ويقرا عن الكوره ويقرا عن الفن. فهو لكن من ضمن النشرات اللي بتوزع عليه في المدرسه كل يوم اللي بتوزع مع السندوتشات، مفهوم؟ صفحات في الجرائد، مسيرات مجانا بتتوزع عليه يوميا، فيها ايه؟ اعلم ان المسلمون اتباع رجل يسمى محمد، وهذا الاسلام قد يدعوك اليه غيره، تعلم ان هذا الدين فيه كذا وفيه كذا وفيه، ساعه ما يجي تدعوك تبقى يحط لك الحاجات دي قدامك. هم بيعملوا ايه بقى ده كله؟ تحصين، تحصين ضد الاسلام. من ضمن هذا التحصين ضد الاسلام نعوذ بالله التشويه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في ذات الله عز وجل، في القرآن، بشوف ان انت لما تيجي فده موجود، فلما يجي بقى واحد يقول لك ده في ما مش عارف حصل ايه، صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صوره كذا و